الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. وآخر ما قرأنا ما جاء في الردة، قال الشيخ رحمه الله: لا يسأل أهل القبور شيئا، لا يسأل أهل القبور شيئا، وذلك عباد الله، لأن أهل القبور لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. فمن ثم ذكر أهل العلم أن سؤال أهل القبور والاستغاثة بهم واللجوء إليهم عند الشدائد شرك بالله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة نافعة جدا في هذا الباب، اسمها زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، رسالة صغيرة مطبوعة في 80 صفحة أو أكثر قليلا، إلا أنها من أنفع ما كتب في هذا الباب. وقد ذكر شيخ الإسلام أن سؤال أهل القبور والاستنجاد بهم على 3 درجات، ذكر في هذه الرسالة أن هذا الباب يعني من حيث المنع وعدم الجواز على 3 درجات. يقول شيخ الإسلام في هذه الرسالة: وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح، وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو صالح وليس كذلك، يعني سواء من يأتي إلى قبر نبي حقيقي مثلا كقبر نبينا عليه الصلاة والسلام، أو رجل صالح كقبور بعض الصحابة المعروفة أو بعض الصالحين المعروفة قبورهم، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، قال: ويسأله ويستنجده، فهذا على 3 درجات. الأولى، الدرجة الأولى، قال: أن يسأله حاجته، أن يأتي إلى صاحب القبر ويسأله حاجته. قال: مثل أن يسأله، أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه، مثل أن يسأله أن يزيل مرضه، يأتي مثلا مريض عنده علة من العلل فيأتي إلى صاحب القبر: يا فلان، يا ابن علوان، يا زيلعي، يا عبد القادر، أتيتك من مكان بعيد لترفع عني المرض الذي أنا فيه، أو مرض الدابة ومرض دوابه، أو يقضي دينه، أو ينتقم له من عدوه، أو يعافي نفسه وأهله ودوابه، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذن هذه الدرجة الأولى، هذه الحالة الأولى اللي هي إيش؟ أن يأتي إلى صاحب القبر يسأله ماذا؟ حاجته. مثل إيش؟ سؤال زوال المرض من أو من دوابه، أو قضاء الدين، أو الانتقام من العدو، أو العافية في النفس والمال والأهل. هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله. فإذا وقع ذلك من العبد فقد وقع في الشرك الصريح، ويجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. القسم الثاني قال: وهو ألا تطلب منه الفعل ولا تدعوه، ولكن تطلب منه أن يدعو لك، تطلب منه أن يدعو لك، كما تقول للحي أدعو لي، كما تقول للحي أدعو لي. بعضهم يأتي إلى صاحب القبر هكذا، فيأتي إلى قبر أحد الصالحين ويقول: يا فلان أدعو الله لي أن يفرق كربتي، أدعو الله لي أن يقضي ديني، أو يرد غائبي، أو غير ذلك. فهو الآن، لاحظوا معي في هذه الحالة الثانية، لم يسأل صاحب إيش؟ نعم، لم يسأل صاحب القبر، وإنما طلب من صاحب القبر ماذا؟ أن يدعو الله له، كما تقول للحي، كما تقول للإنسان حي: أدعو الله لك، رأيت رجلا صالحا فقلت لهذا الرجل الصالح: أدعو الله لي أن يفرج همي أو غمي أو غير ذلك. يقول شيخ الإسلام: فهذا مشروع في الحي، هذا مشروع في الحي، أن تقول للرجل الصالح: أدعو الله لي، هذا مشروع يعني. ومن أصح الأدلة في ذلك حديث أويس القرني: فمن وجده فليطلب منه أن يستغفر له. فهذا فيه دليل على أن سؤال الدعاء من الرجل الصالح الحي لا بأس به. فالشيخ الإسلام يقول: فهذا مشروع في الحي، وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول أدع لنا، ولا اسأل لنا ربك، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد فيه حديث، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل هو بدعة ما أنزل الله به من سلطان. إذن الآن ما الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ إيش الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الحالة الأولى ماذا؟ أن يسأل صاحب القبر أصلا ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا إيش؟ شرك. طيب الحالة الثانية أن يطلب من صاحب القبر أن يدعو الله له. شيخ الإسلام حكم بأن هذا إيش؟ بدعة، أن هذا بدعة من البدع، هذا يعني مما يحتاج طالب العلم أن ينتبه له، أن يفرق بين هذه المسائل. ثم قال: وأما القسم الثالث، وأما القسم الثالث وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك، اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان عندك، افعل بي كذا وكذا. يعني هذا حتى لو لم يذهب إلى صاحب القبر، لكن كما يقول مثلا بعضهم يعرف أن عبد القادر الجيلاني رجل من الصالحين، فيقول: اللهم بجاه عبد القادر عندك اكشف كربتي، اللهم بجاه فلان من الصالحين، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان، اقضي لي حاجتي واصنع لي واعمل لي. فيقول شيخ الإسلام: فهذا يفعله كثير من الناس، ولكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. وهذا يعتبر توسل بدعي، هذا أيضا يعتبر توسل بدعي، أن تسأل الله بجاه فلان، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان، هذا توسل بدعي. فلاحظ يعني سبحان الله، يعني شيخ الإسلام لما آتاه الله من الفهم والإدراك وسعة الإطلاع، كيف أنك تجد في كثير من البحوث التي يكتبها ربما يلخص المسألة تلخيصا يسيرا طيبا يعني نافعا. هذه الرسالة كما ذكرنا رسالة زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور يعني مما ينبغي على طالب العلم أن يعتني بقراءتها. وهو ذكر هذا القسم هذه الأقسام ذكرها. وبعد كل قسم ستجد كلاما كثيرا في كلام شيخ الإسلام كلاما كثيرا وتفريعات كما هي عادته إذا كتب أنه يستطرد في الكتابة. لكن عند ذكرنا هذه ملخصة ومن أحب أن يطلع زيادة فليرجع إليها. فالشيخ رحمه الله يقول لا يسأل أهل القبور شيئا. بوب الإمام الوادع رحمه الله لا يسأل أهل القبور شيئا من هذه الصور التي ذكرها شيخ الإسلام. لا يجوز سؤال أهل القبور سؤال أهل القبور مثل هذه الأشياء. قال الشيخ رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي. وعبيد الله بن معاذ هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم أبو داود النسائي. وعبيد الله بن معاذ قال أبو داود كان يحفظ نحو من 10,000 حديث. أبو داود يذكر عن عبيد الله بن معاذ أنه كان يحفظ نحو من 10,000 حديث. وله أخ محدث أيضا اسمه المثنى المثنى ابن معاذ معاذ بن معاذ له ولدان محدثان عبيد الله والمثنى. أبوه في هذا الإسناد معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري أبو المثنى أقصد معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري ثقة متقن بل قال الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقولهم في الراوي إليه المنتهى في التثبت يعتبر من أرفع درجات التوثيق. إليه المنتهى في التثبت. وقال أيضا قرة عين في الحديث قرة عين. فكان يعني سبحان الله ثقة حافظ. بل من المعلوم إخواني في الله أن أكثر المحدثين الذين دخلوا في القضاء تجد إذا ترجموا لهم يقولون إيش تغير حفظ لما ولي القضاء ساء حفظ لما ولي القضاء. وقرأ ترجمة مثلا شريك القاضي اقرأ ترجمة حفص ابن عمر وأمثال هؤلاء كثير. لكن هذا معاذ بن معاذ قالوا لما تولى القضاء نظروا إلى حديثه فما قدروا أن يأخذوا عليه شيئا مع اشتغاله بالقضاء اشتغال قضايا الناس وأمور الناس. ومع ذلك كان يجلس يحدث ما أخذوا عليه وهما ولا أخذوا عليه خطأ رحمه الله. فيدل على حفظه وإتقانه وتعقل أيضا. يقول الإمام أحمد كان صخرة من شدة عقله كان صخرة من شدة عقله كان عاقلا جدا كان عاقلا جدا. وطالب العلم اليوم خاصة مع هذه الفتن التي تعصف بالمجتمعات والدعوات يحتاج دائما وأبدا إلى أن يتصف بصفة التعقل والرزانة والهدوء والنظر في العواقب. يعني لو تأمل متأمل تراجم المحدثين ما أكثر من تجد ينصون عليه كان عاقلا كان ذا عقل له عقل سديد كما سمعتم هنا الإمام أحمد يقول عن معاذ بن معاذ كان صخرة من شدة عقله كان عاقلا جدا. كل ذلك يعني لتنبيه طالب العلم على أن يتأسى بهم في مثل هذا. ويحيى بن سعيد أيضا كان يقل معاذ بن معاذ ويقول طلبت العلم أنا وخالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ. ولهذا يقول لا أبالي إذا وافقاني من خالفني. ويحيى بن سعيد هو من هو؟ وانظر كيف يتهيب من مخالفة معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث، بل سمعه في السجود يحيى بن سعيد القطان الإمام وهو في السجود يقول اللهم اغفر لخالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ، يدعو لهم في سجوده. فلما قيل له في ذلك ساق بإسناده إلى أبي الدرداء أنه قال إني لأستغفر لسبعين من أصحابي في سجودي، إني لأستغفر لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. وتعرفون يعني كما تقدم علينا في ترجمة حماد بن سلمة أن الجاحظ الضال المعتزلي ذكر شيخ الإسلام في مجموع في الفتاوى الكبرى ذكر أن الجاحظ كان يطعن بشدة في حماد بن سلمة وفي معاذ بن معاذ، والسبب أن حماد بن سلمة كان معتنيا بأحاديث الصفات ونشرها، وأما معاذ بن معاذ فإنه لما تولى القضاء في البصرة رد شهادة المعتزلة، والجاحظ معتزلي ضال رد شهادة أهل البصرة، من كان قدريا منهم رد شهادته، حتى شكوه إلى هارون الرشيد رفعوا أمره إلى أمير من هارون الرشيد، يعني هذا يرد شهادتنا. فأثنى عليه ثناء عطرا وجزاه خيرا على ذلك، وهذا من فضل الله على العالم أن يجد من الأمراء والمسؤولين من يعينه على إظهار الحق ومن يعينه على الرد على أهل البدع والأهواء. فهارون الرشيد الآن كما ذكر الشيخ الإسلام يثني على معاذ بن معاذ أن يرد شهادة القدرية وأنه بذلك يحقرهم ويصغرهم، فأثنى عليه. ومعاذ بن معاذ هو الذي يقول الرجل وإن كتم رأيه لم يخف علينا ذلك في ابنه ولا صديقه ولا في جليسه، يعني ما يخفى علينا ذلك، قد ابنه يخرج شيئا مما يخفيه، ثم قد نستدل على منهجه بمن يجالس أو بمن يخالل ويصاحب. فعموما يعني معاذ ابن معاذ أحد أئمة الدين. قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، عاصم ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي العالية عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. طيب الكلام يعني بعد طويل في هذا الحديث، إن شاء الله الدرس القادم نواصل فيه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.